بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في هذه المسألة مجتهدان متساويان في العلم والفضيلة، واختلفا في الرأي، فماذا نعمل؟ قلنا هناك مسلكان. المسلك الأول تعارض الفتويين المتخالفتين وتساقطهما، ونذهب إلى الاحتياط كما هو منهج السيد الخوئي قدس الله نفسه. القول الثاني والمسلك الثاني هو التخيير. فجئنا قلنا من قال بالتخيير؟ هل قال التخيير استمراري أو ابتدائي؟ ذكرنا أدلة من قال بالتخيير الاستمراري وناقشناها، وذكرنا أدلة من قال بالتخيير الابتدائي وناقشناها. فما هي المحصلة الآن؟ ما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ مجتهدان متساويان في العلم والفضيلة اختلفا في الرأي والنظر. من الأول نقول ماكو إجماع، أكو إجماع على عدم وجوب الاحتياط. احتياط قد ما يمكن في بعض الأحيان. شلون السيد الخوي يقول تتعارض الفتاوى وتتساقط ونأخذ بالاحتياط؟ أكو عندنا إجماع على عدم وجوب الاحتياط. الاحتياط أحد الطرق التي تؤمن من الاشتغال والعقاب يوم القيامة، أحد الطرق، ليس متعينا. اجتهادا ما متعين، تقليدا ما متعين. المبرئ للذمة والخروج من قاعدة الاشتغال هو إما الاجتهاد وإما الاحتياط وإما التقليد. إحنا سيد الخوي يقول تتساقط الفتاوى ونرجع الاحتياط، الاحتياط قد ما يمكن أصلا ومو واجب. يبقى عندنا القول بالتخيير. خو التخيير استمراري ناقشنا أدلته، ابتدائي ناقشنا أدلته. هنا نقول بالتفصيل، نقول هذا التخيير الاستمراري مرة نقطع ببطلانه، نقطع ببطلانه، وهو نتخير تخييرا استمراريا بين أليف وباء في مسألة واحدة، مسألة واحدة. مرة نأخذ بقول أليف، مرة نأخذ بقول باء. مسألة واحدة، أن عارية الذهب والفضة مضمونة أو لا؟ مرة أقلد أليف لما يقول ما مضمونة، ما مضمونة. بقصد الآن استعير وضيع عندي الحاجة، أقلد يقول مو مضمونة هذا العالم. ومرة أنا أعير إلى الأخص إلى شخص آخر ويضيعها، أروح أقلد باء اللي يقول مضمونة، أجيب له رسالة أقول لها مضمونة يلا جيب. هذا لا يجوز التخيير الاستمراري في مسألة واحدة. أخذ بقول فلان فيما ينفعني وأخذ بقول الثاني فيما ينفعني، هذا لعب بالدين، وهذا يلزم منه مخالفة قطعية. أنا خالفت مخالفة قطعية، إما برجوعي إلى الأول وإما برجوعي إلى الثاني، لأن الحكم واحد. لو ضمان أكو بعارية الذهب والفضة أو عدم ضمان، تخيير استمراري في مسألة واحدة أخذ بالذي ينفعني، هذا تلاعب بالدين. كذلك بالنسبة إلى اثنين شركاء، عندنا قانون الشفعة في الجيران. إذا واحد جيران الثاني ويبيع ذات بيته أنا إلي شفعة، أنا أبيع بيتي ذاك إلي شفعة، في من كل من يملك ملكا استقلاليا. أما إذا اثنين شركاء وواحد باع حصة الثاني إلي حق يأخذ بالشركة، هاي مسألة خلافية. بعضهم يقول إلي حق، بعضهم يقول ما إلي حق. فإذا أنا وياك شركة واتبعت حصتك أنا أشفع، يعني تنفعني القطعة، الحصة تنفعني، أروح أقلد من يقول الشريك يشفع إذا باع الشريك الثاني حصته، أنا أشفع. ومرة لا، أنا أبي حصتي بسعر معين وما أريدك تشفع، فأنا أبي حصتي أقول لك ما لك حق تشفع هاي بالسعر. إذا أنا خالفت لو أكو شفعة لو ما أكو شفعة. ففي مسألة واحدة هم أقلد من يقول أكو شفعة، هم أقلد من يقول لا يوجد شفعة، هذا تلاعب بالدين، وهذا فيه مخالفة قطعية. هم ها هو هذا في هالنقطة التخيير الاستمراري إذا أدى إلى التلاعب في الدين. تلاعب بالدين موجود، من يقول لك تعال تلاعب بالدين فيما ينفعك؟ خذ بالحق، الحق واحد، لو ضمان أصله في الذهب لو ما أصله أنت حضرتك وين ينفعك؟ تروح تقلد الذي يقول بما ينفعك، هذا تلاعب بالدين، هذا لا يجوز 100%. ثم هذا تلاعب بالدين، أكو في شيء آخر، إذا كان اعتقادي هو ضمان عارية الذهب والفضة فهو اعتقاد الضمان فهو في الموردين، وإن كان اعتقادي عدم الضمان فهو في الموردين، يعني أستعير أنا أو أعير. ليس صحيحا أن أقلد من يقول بالضمان في مورد وأقلد من يقوله بعدم الضمان في 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 مورد آخر، لكن نفس المسألة، هذا مو صحيح، خلاف اعتقادي. أنا شنو اعتقادك؟ هذا خلاف ما يجوز. ثم شيء آخر، تتبع الرخص من فتاوى الفقهاء فيما ينفعك، تتبع الرخص في مسألة واحدة، هذا يقول بالرخصة في المسألة، ذاك يقول في الرخصة في تلك المسألة. هذا تتبع الرخص من فتاوى الفقهاء المتساوين في العلم والفضيلة، مثلا افترض ثلاث مجتهدين، بس بعد هذا مو تتبع، هذا مو في مسألة واحدة، لا 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 مو في مسألة واحدة، هذا عنده رخصة ذاك ما عنده، هذا عنده رخصة ذاك ما عنده، الثالث عنده رخصة، ذول الاثنين ما عندهم، تتبع الرخص يسموه تخيير متساوين. فأنا والذي ينفع لي أروح أدور عليه أخذ بالرخصة مالته، أترك الإلزام. أتمنى خلي أكمل فكرة، خلي أكمل فكرة، تتبع الرخص هاي بعد مو مسألة واحدة مثل مسألة عارية الذهب والفضة أو مسألة الشفعة بين الشركاء، لا رحنا أكثر من مسألة واحدة، 50 عالم كل من عنده رخصة لا يقول بها الثاني والثالث عنده رخصة لا يقول بها الاثنان، أتتبع الرخص. مثلا 3 فقهاء متساوون في العلم والفضيلة، كل له في مسألة رخصة، أنا أقلد كل واحد في رخصته التي قال بها طلبا للأسهل والأخف من الأحكام فأعمل بها، ولا أعمل بغير الرخص من الآراء. نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لماذا لا يجوز؟ مثلا إذا قال شخص بجواز العمل بكل مذهب، بكل مذهب من المذاهب، أو هي نفس مسألتنا، مسألتنا العلماء متساوون، تعال إلى المذاهب، إذا واحد قال يجوز العمل بكل مذهب من المذاهب، حنفية شافعية مالكية حنبلية، وذولا متساوين، إذا قلنا بجواز العمل بكل مذهب إذا استند إلى مجتهد فيه، فإذا وجد مجتهد قال الزواج يصح من دون صداق، يصح الدول من دون صداق، هذا قول أبي حنيفة والشافعي، احنا نقول الزواج لا بد فيه من صداق، لكنه اذا ما ذكروا صداق معين يذهب الى صداق المثل، دول يقول لا اصل صداق ماكو، صداق ماكو اصلا، يصح من دون مو من دون ذكر الصداق، احنا نقول يصح الزواج من دون ذكر الصداق، اذا ذكروا يتعين، اذا ما ذكروا مهر المثل. دول الشافعي وابو حنيفه يقولوا زواج بدون صداق، خب خلي يقولون هذا. وجد مجتهد اخر يقول بان الزواج بلا شهود صحيح، ما ذهب اليه مالك والاماميه، اماميه ما يشترطون الشهود في الزواج، يشترطون الشهود في الطلاق، بالزواج ما في شهود، ما اماميه ومالك هذا هم مذهب. يوجد مجتهد يقول بجواز الزواج بدون إذن الولي في الباكر، بدون إذن الولي، هم أقول قول عندنا إحنا الإمامين هذا ذهب إليه بعض الإمامية. خب يجي واحد ماذا يعمل؟ إذا يجي واحد أخذ بهذه الرخص، النكاح باطل مع أنه استند إلى الرخص، هذا مجتهد هذا مجتهد هذا مجتهد، النكاح باطل على رأي الثلاثة العلماء. لماذا؟ لأنه قد اجتمعت من هذه الرخص الثلاثة صورة لا يقول بصحتها أحد المجتهدين من المذاهب، وإن كان كل واحد يقول بالرخصة. أما اللي يقول بالرخصة الأولى الذي يقول يصح الزواج بلا صداق، لم يقل أن الزواج بلا شهود صحيح. أورد أبو حنيفة والشافعي قال يصح الزواج بلا صداق، بس ما يقول الزواج يصح بلا شهود، ذلك يشترطون الشهود. ومن قال بأن الزواج بلا شهود صحيح وهو الإمامية ومالك، يقولون الزواج بلا شهود صحيح، لم يقل بأن الزواج بلا صداق صحيح. ما يقولون أن الزواج أبدا، إمامي ما يقولون بلا صداق صحيح، لا بد من صداق، غايته إما معين إذا ذكره وإذا ما معين يذهب إلى مهر المثل. ومن قال بأن الزواج بلا شهود صحيح ها وبلا صداق هم صحيح، افرض واحد قال بلا صداق هم صحيح، ما يقول أن الزواج بدون إذن الولي صحيح، لم يقول. إذن هذا من تزوج بلا شهود ولا صداق ولا إذن الأب باطل عند الجميع. هذا يدل على ماذا؟ بطلان التخيير الاستمراري في تتبع الرخص، موت بطلان التخيير الاستمراري في مسألة واحدة. اليوم يأخذ برأي هذا، ثاني يأخذ بضده، لكن استدلنا عنه باطل، هذا باطل تتبع الرخص. إذا التخيير الاستمراري باطل وين؟ في مسألة واحدة مختلفة بها، أخذ برأي الأول يوم السبت، أخذ برأي الثاني يوم الأحد، قطعا أنا خالفت الحكم الشرعي وهذا لعب بالدين. ثانيا لا، مو في مسألة واحدة، شهادة الشهود في الزواج هاي مسألة، لابدية الصداق وعدم لابديتي هاي مسألة ثانية، رضا الأب وعدمي هاي مسألة ثالثة في الزواج. أنا أتتبع الرخص، أخذ رخصة أبو حنيفة والشافعي أن العقد بلا صداق يصح، أخذ رخصة المالك والإمامية أن الزواج بلا شهود يصح، أخذ رخصة واحد ثالث الذي يقول لا شهود ولا صداق ويصح بدون الإذن، إذن الأب. إذا أخذ من ذلك ما حد، لا أبو حنيفة والشافعي يقول بصحة هذا الصداق، لا الإمامية ولا مالك يصح يقول بصحة هذا الصداق، ولا ذاك الثالث يقول لا بد من إذن الأب يقول بصحة هذا الزواج. إذن التخيير الاستمراري في هذه الصورة باطل، في هذه الصورة باطل. لكن تعال راح نجيب لك تخيير استمراري يجوز، وهذا هو التفصيل. التخيير الاستمراري في هذين الموردين ما يجوز، وهو مسألة واحدة مختلف فيها، أخذ برأي أليف في يوم السبت وأخذ برأي باء يوم الأحد، قطعا خالفت الحكم الشرعي. وهنا تتبع الرخص من ثلاث علماء، أخذ رخصة الأليف وبأجيب يطلع فلد عقد لا يقول بصحته لا أليف ولا باء ولا جيم، إذن هذا باطل. أما إذا زيد قلد أليف في مسألة وقلد باء في مسألة ثانية صحيح، ولم يلزم من تقليده لأليف وباء كل في مسألة، لم يلزم منهما قولا لا يقول به أحد، هذا أمر لا بأس به، فنقول بالتخيير الاستمراري فيه. ليش؟ هذا ليس تلاعب بالدين، أنا مخير، هذا مجتهد وهذا متساوي في العلم والفضيلة، احتياط هم مواجب، أنا هم مجتهد، لا بد من التقليد، أقل تقليد استمراري صار بالدنيا، متساوين. هذا حجة أقلد في هذه في المسألة، ذاك حجة أقلد في مسألة ثانية، وتقليدي لهما لم يلزم منه التلاعب في الدين، لأنه لم يلزم من تقليدي لهما في أخذ فتواهما في مسألتين لم يلزم قولا لم يقل به أحد من العلماء. المتلاعب بالدين، متساوين في العلم، دلت الآية، دلت الأدلة على التخيير، تخيير الأدلة. شلون دلت الأدلة على التخيير؟ مصدقه يقول أدلة التقليد ما تشمل الفتوين المتعارضين، هاي مو فتوين متعارضة، هذا فتوى عنده في مسألة لا عنده فتوى في مسألة، وين التعارض؟ وين التعارض؟ هذا مو تقليد العالمين في مسألة واحدة وهما متعارضان في الفتوى، ذاك يلزم منه تقليد الضدين أو المتعارضين. هذا لا، مسألة هاي مسألة ثانية في باب آخر. هذا تشمله أدلة التقليد، أدلة التقليد ما تشمل فتويين المتعارضين في مسألة واحدة. أما إذا واحد عنده فتوى في الصلاة، واحد عنده فتوى في الزواج في النكاح، أنا أقلد هذا في الفتوى الصلاة أقلد ذات في الزواج، هنا أدلة التقليد تشملهما، هذا مجتهد عادل، هذا مجتهد عادل، هذا قول حجة، هذا حجة، وما كنت تعبد بالمتناقضين والضدين. طيب مثل ايش ما يلزم من هذا التلاعب في الدين؟ سأبين لك شلون. وهذا تقليد ليس على وجه التشهي والهوى، لا، ولا يلزم منه مخالفة الشرع، لأنه تبع الدليل القائل بالتخيير، وقد تخير هنا في مسألة فقلدته، وتخير في مسألة أخرى فقلد عمرا، هاي ماكو مخالفة للشرع قطعا، ولم يلعب بالدين. مثلا الآن نقول أطمهل. الآن بلي تعال إلى هذه الفتوى مالت السيد السيستاني، يقول الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم ولا حرام، لا حرام، لا هي بس اذا الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان للصائم قول بانه يبطل الصوم، قال لا ما يبطل الصوم لكنه حرام. الشيء الثاني يختار قول ثالث، لا يبطل الصوم ولا حرام، مكروه. اهل السنه مش يقول، أنا أقلد السيد السيستاني في هذه المسألة، أرتمس في نهار شهر رمضان، أقلد واحد ثاني في مسألة ثانية وهو عارية الذهب والفضة غير مضمونة، أنا أستعير وتلفت مضمونة، أنا أعير وتلفت لا أضمن، لا أضمن، التزم بأن عارية الذهب والفضة غير مضمونة فيما إذا أنا استعرت أو أنا أعرت، أنا استعرت ضاع عندي ما أخسر، أنا أعرت ضاع عندك ما أخسر. هذا أقلدنا. شنو لعب الدين؟ لا مو لعب الدين، أدلة تقول تخير، أنا تخيرت أليف في مسألة عارية الذهب والفضة أنها غير مضمونة في كل الموارد، استعرت أنا أو أعرت، قلد الذات في مسألة الارتماس. أين اللعب في الدين؟ أين اللعب في الدين؟ ماكو لعب في الدين، وليس التشهي هذا، ولا يلزم منه مخالفة قطعية، فهو جائز بشمول أدلة التقليد له. هنا نقول أدلة التقليد ما تشمل عالمين متساويين في العلم والفضيلة، أخذ برأي هذا في مسألة وأخذ برأي ذاك في مسألة ثانية، والمسألة الأولى الذي قلدت أليف في كل الموارد أقلد، هذا لا يلزم منه. إذن نقول بالتفصيل، هذا التخيير الذي دل عليه الدليل العالمان متساويان في العلم واختلفا في الفتاوى، نقول إذا تخيلت استمرارا وأدى إلى التلاعب بالدين، هذا باطل التخيل السنوي. وهو في ماذا؟ قلدت زيد في مسألة وقلدت عمر في نفس المسألة، لكن بالذي ينفعني، وهي مسألة الضمان، ضمان الذهب والفضة. ثانيا، لا يجوز التخيير الاستمراري فيما إذا كان تتبع رخص العلماء يؤدي إلى قول لا يقول به أحد من العلماء، وهو هذه مسألة أنه أبو حنيفة والشافعي يقولون يصح العقد بلا صداق، وذاك الثاني الإمامية ومالك يقولون يصح العقد بلا شهود، ومسلك ثالث يقول يصح العقد بلا إذن الأب. فإذا أخذت رخصة هذا ورخصة هذا ورخصة هذا لأني أطلب الأسهل، وإذا نتج قولا لا يقول به لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، هذا باطل. جئت في هاي تتبعت الرخص، تزوجت بلا صداق ولا شهود ولا إذن الأب، من يقول بصحة هذا؟ لا صاحب القول الأول الذي يقول يصح العقد بلا صدق، فإنه يقول لا بد من الشهود. ولا وإذا تزوجت بلا شهود اللي يقول يصح لا يقول بصحة العقد بلا صداق، ومن يقول بصحة العقد بلا صداق ولا شهود لا يقول بصحة العقد بدون إذن الأب. فإذا هذا العقد باطل على الآراء الثلاثة، إذا لا يجوز التغيير الاستمراري. أما يجوز التخيير الاستمراري إذا قلدت السيد أليف في قضية الالتماس، لا محرم ولا باطل للصوم ولا يبطل الصوم، وقلدت غيره في مسألة عارية الذهب والفضة أو ضمان أو عدم الضمان، هذا لا يلزم منا تلاعب الدين ولا يلزم منا قول لا يقول به أحد العلماء، هذا يجوز. أدلة التخيير في التقليد تشمل هذا، لأن ماكو معارضة في مسألة واحدة ما هو. وأنا عملت برأي أليف في يوم السبت ورأي باء في يوم الأحد، لا ماكو شيء. إيه بس أنا أقلد الأول في جميع الموارد، يعني في قضية الشفعة في الشركاء لما أقلد أليف يقول لا شفعة للشريك، فأنا من يبيعون ما أشفع، من أنا أبيع ما أخلي واحد يشفع، أخذ بهذا القول في كل الموارد.
الشيخ يقول إذا كانت مسألة واحدة نفسها بالارتماس، المجتهد يقول بكراهة الارتماس،
وهذا
يقول المجتهد مثلا
بمفضلية الارتماس. هنا ما يجوز لي إذا أنا ارتمسيت أقول صحيح، إذا ارتمس حليب أقول باطل صومك، أعطيك كفارة ما يصير. هم أعمل أنا بالذي ينفعني، أنا ألتمس أقول كل شيء ماكو عليه صوم صحيح، غير يصير أقول صومك باطل.
لو فرضنا أن الارتماس لم يقل به إلا فقط ألف على تتبع رخص، يعني هذا أسهل، لم يقل به قال فقط قال فقال.
نعم هذا مجتهد مساوي للبقية، أخذ برأيه أخذ برأيه في هاي المسألة. دائما أنا ارتمسيت، عدو ارتماس، ابن ارتماس، زوجتي، أقولهم الصوم مباطل على رأي فلان، هذا مو أنه أنا أرتمس أقول مباطل وما سويت حرام وما أعطي كفارة، وإذا عدو ارتمس أقول سويت حرام ملعون أحده وأعزره وأخذ منه كفارة، شنو هذا؟ هو لو حرام كلكم حرام، لو حلال كلكم حرام، أنت من تسوي تقول هذا حلال، غيرك يسوي تروح تعزره وتأخذ منه كفارة وتقول له أقول الصوم، شنو الحكي؟ انتبه خل أكمل الفكرة. يذكرون قصة في تصوير تتبع الرخص التي يراها العلماء، سواء كانت في مذهب واحد من 30 عالم أو من المذاهب المختلفة. يفرض إحنا عدنا مسألة، إحنا الإمامي عدنا اختلف فيها 10 علماء، 20 عالم، 30 عالم، أو المذاهب اختلفت في 30 عالم اختلفوا في مسألة واحدة. هذه الحكاية أوردها الزركشي في أعلامه صفحة الجزء الأول صفحة 140، يقول إن أحدهم ألف كتابا جمع فيه الرخص التي يراها العلماء في المذاهب المختلفة. شنو الرخص الذي يقول به أبو حنيفة جاب؟ شنو الرخص الذي قالها الشافعي جاب؟ شنو الرخص الذي قالها أبو حنيفة جاب؟ شنو الرخص التي قال بها أحمد بن حنبل جاب؟ خب فحصل من ذلك مؤلف غريب أنكره كل من اطلع عليه وسماه فسقا وزندقة رغم صحة الأدلة التي يقوم عليها من حيث الجملة. رخص أبو حنيفة بها أدلة، رخص مالك بها أدلة، رخص الشافعي بها أدلة، رخص أحمد بن حنبل فيها أدلة، لكن اجتماع هذه الرخص بهذه الصورة لا يكون مذهبا لأحد المسلمين، ماكو مذهب، اجتماع مذهب ماكو. ولهذا قال القاضي إسماعيل وهو من المالكية، الذي هذا القاضي إسماعيل من المالكية هو الذي نشر فقه مالك واحتج له لمالك وصنف فيه الكتب ودعا الناس إلى اتباع مالك ورغبهم فيه. هذا توفي سنة 202 للهجرة بالعراق. هذا إسماعيل القاضي إسماعيل يقول هو الذي يروي القصة، قال دخلت على المعتضد وهو أبو العباس المعتضد بالله ابن الموفق بالله ابن المتوكل الخليفة العباسي، فدفع لي كتابا نظرت فيه قلت فضل شوف هذا الكتاب، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، من عند رخصة وزلة جمع، وما احتج به كل من كل من عنده دليل، هذه الرخصة بها دليل، هذه الرخصة بها دليل، هذه الرخصة بها دليل. يقول نظرت فيه فقلت مصنف هذا زنديق، فقال هذا الخليفة لم تصح الأحاديث، قلت الأحاديث على ما رويت صحيح يعني، ولكن من أباح المسكير لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بحق الكتاب، كتاب فتاوى علماء وكل فتوى بها دليل لكن رخص، وإذا طلع فالشيء لا يقول به أحد، فأمر بحق الكتاب. ملاك جمع زلل العلماء هو موجود في جميع رخص العلماء، لكن في الزلل هذا في الرخص، رخص العلماء أو زلل العلماء هذا في الرخص. مثلا إذا كان مكلف وهو صائم إلا أنه يسبح بالنهر استنادا إلى فتوى من يقول بأن الالتماس في النهر لا حرام ولا مبطل للصوم، هذا يرى فتوى لا يرى فتوى بطلان غمس الرأس الصائم ولا حرمة، ويشرب السجائر هم استنادا إلى فتوى من لم يرى أنها مبطلة، السجائر أكو من يقول أنها غير مبطلة للصوم، ويبلع الثلج استنادا إلى من لم يرى أنه أكل ولا شرب، المو أكل مو شرب إذن يجوز، يغتسل بالنهر يشرب سجائر يبلع ثلج ولا يشتري بالغبار الغليظ، يروح بالغبار الغليظ بالحنطة بالكذا هذا يشتغل ويطب بحلقة شنو الحنطة غبار غليظ، لأن الأكل والشرب المفطر منصرف عن هذا عند البعض، ويبقى على الجنابة إلى أن تطلع الفجر، لأن بعضهم يقول البقاء على الجنابة غير مبطل للصوم وهو أهل السنة، وما بعد الفجر استنادا إلى روايات عائشة تقول أن النبي كان يعمل هكذا يجلب وما يحتسب، هذا الإنسان صوم باطل قطعا، وذلك لعدم وجود فقيه واحد يقول بجواز هذه الأمور كلها، من قال بجواز الالتماس ما يقول يجوز بلع الثلج، ما يقول يجوز شرب السجارة، ومن قال بجواز شرب السجارة ما يقول أنه يجوز الالتماس، ونحن أمرنا إلى الرجوع إلى فقيه خارجي يقول بصحة صومي، هذا الفقيه الذي يقول الذي احنا جمعنا الرخص شرب السجائر مو مفطر، الارتماس بالماء مو مفطر، بلع الثلج مو مفطر، الغبار الغليظ مو مفطر، البقاء على الجنابة مو مفطرة، من يقول بهذا؟ فقيه هيولة ماكو له وجود في الخارج، هيولة ما له وجود في الخارج. هذا باطل، هذا باطل. اعترض بعض المنحرفين عن خط أهل البيت، أخو بعض المنحرفين ينكرون المسلمات، مسلمة أليف، مسلمة باء، مسلمة جيم، مسلمة دال، مسلمات ينكروها. قال أنا سويت المسلمة الأولى قالها الصدوق أنكرتها، قالها الصدوق وأنكرها، المسلمة الثانية قالها فلان أنا أنكرتها، المسلمة الثالثة قالها فلان أنا أنكرتها، بسرعة. لكن اجتمعت فيه، هو العيب في الاجتماع، إذا كل واحد عنده زلة ما يخالف. أما أنت تجمع زلة العلماء كلها أنت تقول بها، والعيب هذا. يقول كل ما قلته أنا قد قاله من هو قبلي إلا أني جمعتها. يعني واحد عنده زلة زلتين، ثاني عنده ثلاثة أربعة، هذا جماعة كلها، هو العيب في الاجتماع، فإنه ينشأ قول لا يقول به أحد. إذن التفصيل هو الصحيح في هذه المسألة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.